صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. ما زلنا في الحديث عن إظهار أثر النعمة. طبعا الأخوان شوي يتحملوا طول هذه المواضيع، لأن قلنا مو الهدف أنه فقط نطرح الموضوع، نحاول الأخوان أيضا يفكرون معنا في مثل هذه المواضيع. وصلنا في النقطة الأخيرة في الرواية التي تقول أن الإيمان إقرار باللسان وعقد في القلب وعمل بالأركان. قلنا من الممكن أن الإنسان يعتقد بشيء من ناحية نظرية، ولكن من ناحية عملية لا يعمل بمثل هذه العقائد. وهذا ينطبق على كل المذاهب، يعني كل الأديان والمذاهب. قد إنسان يعتقد بدين معين حتى لو مو دين إسلامي، لكن وقت العمل ما يعمل بهذه العقائد، يعني الأثر العملي لهذه العقائد لا يعمل بها. هذا نعم، وإن كان نظريا ينتمي إلى هذا الدين، ولكن من ناحية عملية ما ينتمي إلى مثل هذا الدين. فإذن لابد أن هذه العقائد تنتج ناحية عملية عند الإنسان، وهذه الأعمال لابد أن تكون مترتبة على هذه العقائد، حتى الإنسان يكون قد عمل بعقائده النظرية. فإذن إقرار باللسان هذا الجانب اللفظي، وعقد في القلب الجانب القلبي، وعمل بالأركان الجانب العملي. إذن لابد أن يكون هناك توافق وتطابق بين الجانب القولي والجانب القلبي والجانب العملي للإنسان. إذا جمع هذه الثلاثة هنا يصدق عليه أنه مؤمن. حسب الرواية الإيمان له هذه الجوانب الثلاثة، فإذن الإنسان لابد أن يحقق هذه الجوانب الثلاثة حتى يصدق عليه أنه مؤمن. إيمان حقيقي، الإيمان الظاهري، وإيمان ظاهري الإنسان ممكن أن يقول بشيء، يعني يتشهد الشهادتين يكون مسلما. هذا المقدار، أن الإنسان إذا تشهد الشهادتين يكون مسلما. من الممكن أصلا ما يصلي وما يصوم ويفسق ويعصي ويعصي ويعصي، مع ذلك يطلقون عليه لقب مسلم، مع أن هذا في الدنيا أنه بهذه الطريقة أنه ظاهرا نتعامل معه على أنه مسلم، ولكن عند الله عز وجل العمل لا يكون على أساس الظاهر، بل على أساس حقيقة هذا الإنسان. فإذن هنا دور الإنسان أن يركز الإيمان كحقيقة في نفسه، حقيقة في قلبه، فيعتقد و يكون عند هذا الجانب الاعتقادي، وعلى أساسه يكون عند الجانب القلبي، وعلى أساسه الجانب القولي والجانب العملي، حتى يحقق حقيقة الإيمان في قلبه، يحشر على أساس هذه الحقيقة. فإذا كان الإنسان فقط عنده إقرار باللسان، ما عنده عقد في القلب، يعني ما يكون ما تكون هذه العقيدة راسخة في القلب، في هذه الحالة إذا الإنسان هذا الإيمان لا يكون مستقرا في قلبه، فالنتيجة الطبيعية أنه لا يعمل بمثل هذا الإيمان. وبالعكس الإنسان الذي يرسخ هذه العقيدة في قلبه، النتيجة الطبيعية أنه بشكل طبيعي ما عنده تكلف في العمل، وبغير بدون أي تكلف هو يعمل على أساس هذا الاعتقاد، لأنه راسخ عنده. أما إذا كان لا متزلزل، شوفوا مرة يصلي ومرة قد يترك الصلاة، يصلي لكن يرتكب المعاصي، فيصير عنده نوع من التذبذب بين الإيمان اللي مفروض أن يكون مستقر في قلبه، وهو لم يقر هذا الإيمان في قلبه، فشوف مرة يطيع ومرة يعصي. فالإنسان لو كان اعتقاده قويا راسخا رح يعمل بشكل طبيعي، يعمل على أساس هذا الاعتقاد. فالاعتقاد وإن كان هو جانب نظري ولكن يحتوي على جنب عملية. الاعتقاد هو نظري، يقول أنا أعتقد بهذا الشيء، لكن الاعتقاد له جنب عملية. فإذا هذه الجنب العملية لا تظهر على الإنسان، معنى ذلك أن هذا الاعتقاد إما أنه غير موجود وإما أنه ضعيف بحيث يزول بسرعة. إذا كان الشيء ضعيف مجرد ما الإنسان يأتي له شهوة معينة، هذا الإيمان يذهب منه لأنه ضعيف، ما مرسخ هذه العقيدة في نفسه. فالإنسان كذلك الذي يعتقد بالنبوة لابد أن يكون هناك أثر عملي. الإنسان الذي يعتقد بالإمامة أيضا له هناك جنب عملية. الإنسان الذي يعتقد بالمعاد أيضا تعامله مع الدنيا يختلف عن الإنسان الذي لا يعتقد بالمعاد، وكذلك بالعقائد الأخرى. فالإنسان الذي يؤمن بالإمامة المفروض أنه يكون متبعا للإمام عليه السلام. متبع يعني أكو جانب عملي، هذا الجانب العملي لابد أن يتحقق حتى يصدق على الإنسان أنه متبع للأئمة عليهم السلام. إذا ما تحقق الجانب العملي فهذا الاعتقاد اعتقاد نظري وليس له تأثير في حياة هذا الإنسان. يقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الجملة الشرطية: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إن كنتم تحبون الله فلا بد أن نكون متبعين لرسول الله صلى الله عليه وآله. اعكس هذه الجملة: الذي لا يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله فهو لا يحب الله. اعكس الجملة: الإنسان الذي يحب الله يتبع النبي صلى الله عليه وآله. اعكسها: إذا لم يكن متبعا للنبي فمعنى ذلك أنه لا يحب الله، وإن كان بلسانه يقول أنا أحب الله. تعطون مثلا بعض الممثلات في المقابلات من يقابلونهم: من تحبين؟ أحب الله. أنت سافرة عليها ما عليها، أو فعلى كل حال تحب الله، وهم تقول لك أختم بعد في شهر رمضان القرآن كله وأم أصوم وأعتكف في شهر رمضان، ويروحون الحج هم ويروحون ويون على وضعهم ما يتغير شيء. نعم اعتقاد موجود ناحية نظرية، الجانب العملي أينه؟ الجانب العملي مفقود. هذا مثال ممثلة، هذا قد حتى ينطبق علينا. الإنسان هم قد يدعي كثير من الأشياء ومن العقائد يظهرها، ولكن في الواقع قد لا يكون بهذه الكيفية، يعني الجانب العملي له لا يعبر عن هذا الاعتقاد. فإذا الحب أيضا له جنب عملية تترتب على هذا الحب، فكما يقولون: لأن المحب لمن يحب مطيع. حتى الإنسان يحقق هذا الحب، الولد الذي يحب أباه لابد أن يكون مطيعا للأب. إذا ما يطيعه وهذا الحب شنو قيمته؟ حب فقط تقول، يعني ادعاء أنه يحب. فإذا حب الله عز وجل يترتب عليه طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنتيجة حب الله، الإنسان حتى يعرف أنه يحب الله أو لا يحب الله، مو ادعاء فقط، أنه يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وآله أو لا يكون متبعا، يكون متبعا للأئمة عليهم السلام أو لا يكون متبعا، حتى يحقق هذه الجنب العملية لحب الله عز وجل. فإذا هذه النتيجة ما تنتج، يعني الإنسان لا يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وآله ولا يكون متبعا للأئمة عليهم السلام، معنى ذلك أن حب الله مو موجود في قلبه. لو كان موجود لنتج هذه النتيجة. فهذا الحب يكون مجرد ادعاء لساني، الإنسان يتقول بلسانه كثير من الأشياء حتى قد ما يعتقد ببعض الأشياء، مع ذلك يتقول يدعي هذه الأشياء، وفي الواقع هو يدري بأنه أصلا هذا الادعاء مو حقيقي. فإذا دورنا أن نرسخ الصفات في قلبنا، يعني أي صفة من الصفات الإنسان إذا رسخ هذه الصفة في قلبه النتيجة العملية تظهر عليه. الإنسان الذي يرسخ مثلا صفة الكرم في نفسه وطبيعي راح يصير كريم مع الفقراء، راح يصير كريم. الإنسان الذي يدعي الكرم تعامله مع الفقراء ما يكون بهذه الطريقة المترتبة على الكرم. فإذا الإنسان دوره أن يرسخ العقائد ويرسخ الصفات الحسنة في قلبه حتى تنتج الأعمال المترتبة على هذه العقائد وعلى هذه الصفات. فالإنسان الذي يبذر بذرة صالحة تكون صالحة وفي أرض صالحة بطبيعي فقط يسقيها بالماء وهذه البذرة تنمو وتخرج تلك الشجرة الباسقة والثمار الصالحة من خلال فقط أنه زرع هذه البذرة في التربة الصالحة. كذلك نفس الصفات القلبية هي عبارة عن بذور، الإنسان يبذر هذه الصفات الصالحة في قلبه يرسخها، فإذا ترسخت هذه البذرة ونمت هذه الشجرة الإنسان سوف يقوم بالأعمال التي تترتب على هذه الصفات القلبية. طبعا هذه قرأنا في الأسابيع الماضية عدة آيات قرآنية، والقرآن الكريم مليء بمثل هذه الآيات. الإنسان في أي صفحة راح يشوف هناك مقارنة بين الدنيا والآخرة، ما يخلو صفحة من القرآن عن تذكير الإنسان بالآخرة وأن الدنيا ما لها قيمة. فإذا هذه الآيات الكريمة نفهم منها بعض الآيات اللي قرأناها أن نظر الإنسان المؤمن المتقي يكون إلى الآخرة، ما يغفل عن الآخرة، وأن هذه الدنيا متاعها قليل لا قيمة لها، وأن الأوراق الصفراء على الأشجار تسقط، وكذلك الدنيا تكون مثل هذه الأوراق الصفراء، وأن للدنيا زينة، وأن زينة الدنيا تعجب الإنسان الكافر فقط، والإنسان المؤمن لا يعجب بزينة الحياة الدنيا، لأن الإنسان الكافر لا يعتقد بوجود آخرة والإنسان المؤمن يعتقد بوجود آخرة. فلا بد أن يكون هناك فرق من ناحية عملية بين الإنسان المؤمن والإنسان الذي لا يعتقد بالآخرة. فإذا هذه بعض الآيات القرآنية. نأتي إلى بعض الروايات الشريفة. طبعا قلنا بأن الآيات السابقة والروايات الشريفة هي تمثل القواعد الأساسية لفهم الدين، يعني من خلال الآيات والروايات نحاول أن نتبين القواعد التي يثبتها الدين عندنا. ما هي هذه القواعد؟ في كيفية التعامل مع الدنيا نستطيع من خلال هذه القواعد أن نحدد كيفية علاقتنا مع الدنيا. فإذا استطعنا أن نحدد كيفية العلاقة مع الدنيا فإذا مصادق الدنيا تختلف. أي مصداق من مصادق الدنيا؟ الإنسان إذا حدد القاعدة العامة من خلال هذه القاعدة العامة يستطيع أن يعرف كيف يتعامل مع كل شيء حوله. الآن سيارة، بيت، أشياء ثانية، كل ما يشتريه الإنسان، كل شيء موجود في هذه الدنيا. إذا عرف كيف يحدد هذه العلاقات مع هذه الدنيا، مع مصادق الدنيا، تأتي على أساس هذه القاعدة. فإذا صارت عندنا مثل هذه القواعد، أي آية ورواية ظاهرها أنها تدعو للاهتمام بالدنيا لابد أن تفسر على أساس القواعد العامة، يكون فهمنا فهم خاطئ لهذه الآيات والروايات. ما عندنا آية ولا رواية تدعو الإنسان للانكباب والتعلق بالدنيا. خذها قاعدة، هذه الآيات التي يظهر منها هذا نقول هذه من الآيات والروايات المتشابهات، لابد أن نرجعها إلى الآيات والروايات المحكمات حتى نفسرها بالتفسير والشرح الصحيح. فما عندنا أي آية ولا رواية تدعو الإنسان للاهتمام بالدنيا. طبعا ولا تنسى نصيبك من الدنيا، نقول إن شاء الله راح نجي مثل هذه الآيات والروايات، والإخوان هم لما يقرؤون بعض الآيات والروايات اللي ظاهرها يجيهم قليبونها. أنا جمعت مجموعة من الآيات والروايات اللي ظاهرها أنها تدعو لإظهار الدنيا، وإن شاء الله راح نناقشها واحدة واحدة، ناخذها كأمثلة من خلالها أيضا نستطيع أن نؤول معاني الآيات والروايات الأخرى التي ظاهرها أنها تدعو للاهتمام بالدنيا. فمثل هذه الآيات والروايات يمكن أن نؤولها بما يتناسب مع الاتجاه العام للدين، مع القواعد الأساسية في الدين. وإن شاء الله أن رأيتي إلى لباس الإمام الصادق عليه السلام ولباس الإمام الرضا عليه السلام، دائما يستشهدون بأنه هم كانوا يلبسون، وإن شاء الله نأتي إلى مثل هذه الروايات. الآن نأتي إلى بعض الروايات منها عن الإمام الصادق عليه السلام. وكان يتكلم مع أحد أصحابه وهو هشام بن الحكم، معروف أنه هشام بن الحكم من أجلة الأصحاب، وكان تخصص في بحوث العقائد، يعني قد يكون عنده روايات فقهية الآن ما أدري، لكن تخصص في بحث العقائد، كان من المبرزين في هذا البحث. طبعا أصحاب الأئمة عليهم السلام هم عندهم نوع من التنوع في التخصص، قد تجد أنه شخص عنده روايات فقط في الفقه مثل زرارة، هشام بن الحكم عنده روايات في العقائد، فأكو هذا التخصص موجود عند أصحاب الأئمة عليهم السلام. يقول الإمام الصادق عليه السلام: وترك الدنيا من الفضل، ترك الدنيا من الفضل يعني من الفضائل، الفضل مفرد الفضائل. طبعا ترك الدنيا ما يعني أن الإنسان أصلا ما يأكل ما يشرب ما يأخذ من الدنيا شيء، وبينت أنا عدة مرات بأنه شنو معنات ترك الدنيا، مو أنك ما تأخذ شيء من الدنيا، ما يعني أنك تعتزل الدنيا، ما يعني أن الإنسان فقط يجلس في بيته يتعبد، أنه فقط يصلي، أنه يصوم، يذهب للحج، هذا المقدار. طبعا فهم ترك الدنيا يأتي من خلال الروايات الثانية، والإنسان يترك الدنيا، عندنا روايات ما تدعو إلى أنه الإنسان يترك الدنيا وما له شغل، ذاك الإنسان الذي كان يصرف على أخيه العابد، في الرواية أنه النبي صلى الله عليه وآله قال له: أنت أعبد من أخيك، بهذا المعنى أنت أعبد منه، قاعد تصرف عليه هو فقط يصلي. فإذا ما نفهم ترك الدنيا من خلال الآيات والروايات الأخرى التي تدعو الإنسان للعمل، يعني في بعض الروايات أنه لو بقي بهذا المعنى، أنه لو بقي على يوم القيامة يوم واحد وكان في يد الإنسان فسيلة فيزرع هذه الفسيلة، هذا دعوة للعمل. فما عندنا أن الإنسان يترك العمل، لا، أنت موجود في أي مكان لابد أن تقوم بواجبك بتكليفك، الطالب في المدرسة عليه تكليف أن يدرس، العامل في العمل، الموظف في العمل لابد أن يعمل، ما عندنا أن الإنسان يترك العمل وما يشتغل، الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله كما في بعض الروايات. فإذا الإنسان دوره أن يقوم بالعمل، مطلوب منه أن يعمل مو أنه يعتزل. فإذا أيضا تفسير ترك الدنيا من خلال الآيات والروايات الأخرى نستطيع أن نستخرج معنى ترك الدنيا، مو معناته الإنسان يتخلى من الدنيا، أيضا في بعض الروايات عندنا التخلي عن الدنيا، ما يعني أن الإنسان يترك الدنيا 100%، يروح يتعبد فقط، دوره أن يتعبد على سفح الجبال، يروح مثلا تلال كاظم هناك ويتعبد مثلا، أنه لا، دور الإنسان أن يقوم بالعمل، يعني الإنسان العابد تظهر عبادته حينما يكون في المجتمع، حينما يعاشر الناس، في كيفية معاملته مع الناس يظهر إيمان الإنسان. لمن يتعرض للدنيا، حينما تقبل عليه الدنيا كيف يتعامل مع هذه الدنيا، إيمان الإنسان هنا يظهر. مو أن الإنسان مثلا هو فقير وقت الفقر إيمانه ما يظهر، لما تكون بيده الأموال يظهر إيمان الإنسان، أنه يعرف كيف يتعامل مع المال أو لا يعرف كيف يتعامل مع المال، هنا يظهر إيمانه. فإذا في فهم الروايات أيضا لابد أن نرجع إلى أهل البيت عليهم السلام في فهم هذه الروايات التي ظاهرها أنها أيضا من المتشابهات، لا أن الإنسان يأتي يفسر الآيات والروايات على حسب فهمه القاصر، كما بعض الأشخاص حينما يريدون مثلا يستشهدون بشيء يجيب لك آية قرآنية أو يجيب لك رواية مثلا معينة، يقول شوف هاي الرواية تقول كذي، مع أن هذه الرواية من المتشابهات، ولابد أن يكون عنده اطلاع كافي في شرح هذه الآية والرواية حتى الإنسان يقدر يستشهد بالآية والرواية. وأحيانا نشوف بعض الأشخاص يستنبطون الأحكام الشرعية، يجيب لك رواية يشوف هالرواية هذا معناها ويستنبط حكم شرعي، يستنبط مفهوم ديني، مع أنه ما يستطيع الإنسان كما قلنا أن يأتي بآية ورواية ويستخرج منها مفهوما دينيا. لابد أن يجمع مجموع الآيات والروايات التي تتحدث عن نفس الموضوع واستنباط الأحكام الشرعية، شغل الفقيه مو شغلنا احنا. وأيضا فلابد أن الإنسان ينتبه أنه مو مجرد أنه توجد آية ورواية نأتي ونستنبط الأحكام الشرعية منها. فإذا هذا الدين دين كامل وليس دينا ناقصا، حتى الإنسان يأتي ويكمل هذا الدين بآرائه الشخصية، بل لابد أن ينظر إلى هذا الدين الكامل ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وإلى أهل البيت عليهم السلام حتى يفسروا مثل هذه الآيات والروايات. يقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا الدين كامل عندنا، مناقص أن الإنسان يأتي وهو يضيف شيء الآن على هذا الدين. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعيد الغدير أيضا قريب، نحاول أيضا نستفيد من يوم الغدير ومن عيد الغدير، الإنسان يثبت هذا الدين في قلبه ويجدد الولاء لأهل البيت عليهم السلام ويعقد البيعة أيضا معهم. وهناك لوازم تأتي من تجديد البيعة لأهل البيت عليهم السلام، فلابد أنه نلتفت أنه تجديد البيعة ماذا يعني. وإن شاء الله في احتفال في مسجد الإمام الحسن عليه السلام يوم الأربعاء القادم أبن عندي كلمة عن قضية تجديد البيعة، أن هذا الدين إتمام الدين وإكمال الدين وإتمام النعمة، شنو معناته وشنو الأشياء الإنسان حينما يجدد البيعة مع الإمام عليه السلام، شنو المتطلبات التي يتطلب أن يقوم بها. فإذا الإمام عليه السلام يقول: وترك الدنيا من الفضائل. ثم يقول: إن العقلاء زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة. هذا الإنسان العاقل، تعريف العاقل في الآيات والروايات هذا دائما أنه ملتفت إلى الآخرة ويزهد في هذه الدنيا. إذا الإنسان، فنأتي إلى هذا التعريف، العاقل هو من زهد في الدنيا ورغب في الآخرة، هذا العاقل. وقلنا مقاييسنا الآن العاقل اللي عنده أكثر مال، لذلك نقوم باحترام الشخص الغني والشخص الفقير، ما نتعامل معه بطريقة صحيحة لأنه فقير. فإذا من ناحية نظرية نحن نقول نرغب إلى الآخرة ونزهد في الدنيا، لكن من ناحية عملية هذه الجنب العملية التي لابد أن تترتب، مع أنه في الواقع مو هكذا. الآن صاحب المال هو المحترم، الآن صاحب السيارة الفخمة في الشارع يعطونا طريق، وصاحب السيارة اللي ما لها قيمة شوف كل من يطق لها يرمي من طرف، صحيح ولا لا؟ هذا الجانب العملي، أنه الناحية العملية عند الناس أنه ما قاعد يتعاملون مع الأشياء على أساس العقيدة عقائدهم. فمن ناحية نظرية يعتقدون بشيء، ولكن من ناحية عملية ما قاعد يتعاملون مع الدنيا على أساس هذه الناحية النظرية. ومثل هؤلاء حينما يكونون في الدنيا بهذه الطريقة يحشرون على أساس هذا الجنب العملية، يعني هذا الاعتقاد الحقيقي الموجود عنده، أن اعتقاده بالتوحيد مو موجود، اعتقاده بالنبوة وروايات أهل البيت عليهم السلام، ما قاعد يتعامل مع الدنيا ومع الناس على أساس هذه الروايات. من يحشر العقيدة الحقيقية تظهر عنده، لأنه هذا جانب نظري الإنسان يدعي بلسانه كثير من الأشياء. حينما يقوم الإنسان بأي عمل من الأعمال، أي عمل أنت تقوم به، هذا العمل يعبر عن عقيدة موجودة عندك، أكو قاعدة موجودة عندك، أكو نظرية موجودة عندك. هذه النظرية الحقيقية الإنسان أحيانا ما يتلفظ بها، هو موجودة عنده. متى يظهر؟ لما يتعرض لبلاء، أو لما يتعرض لنقاش، لما يناقش قد أحيانا بعض الإنسان فلتات اللسان تظهر عند عقائد الحقيقية. فلما مثلا يقول أنا ما أعترف بمراجع الدين، شو معنات هذا؟ مثلا ما أخذ أقوال العلماء، نعم قول المرجع أنا أخذه بعدين أحكم عقلي في هذا القول، هذا أحكم عقلي في هذا القول إنسان مثلا أكو جانب تعبدي في أخذ الأحكام الشرعية من المرجع، ما تحكم عقلك في هذا القول. فإذا الإنسان لما يتقول بعض الأقوال هذه تعبر عن عقائده الحقيقية، والإنسان أي عمل يقوم به هناك ملكة يعني صفة قلبية موجودة عند هذه الصفة القلبية التي تكون مترتبة على العقيدة التي يعتقدها، كل عمل يقوم به الإنسان. أنت الآن شوف نفسك، أي عمل تقوم به هذا العمل يعبر عن عقيدة موجودة عندك، وراجع من خلال العمل، ارجع إلى جذر هذا العمل، تجد أنه هناك عقيدة موجودة عند الإنسان على أساس هذه العقيدة هو يقوم بهذا العمل على أساس هذه العقيدة. فالإنسان هنا دوره أن يراجع كل الأعمال التي يقوم بها حتى يرجعها إلى أصلها، فيرى أن هذه العقيدة التي يعتقد بها تتناسب مع الدين أو ما تتناسب مع الدين. فإذا العاقل يكون زاهدا في الدنيا، اعكس هذا، فغير الزاهد لا يكون عاقلا. بعد استنتاج من الرواية، العاقل هو الزاهد، اعكس، فغير الزاهد لا يكون عاقلا. فإذا غير العاقل هو الذي لا يكون زاهدا في هذه الدنيا، وهذا تعريف الدين للعقل. وللعاقل من هو؟ فالعقل هو الذي يكتسب به الجنان ويكتسب به رضا الله عز وجل كما في بعض الروايات. طبعا الزهد إن شاء الله يحتاج إلى موضوع مستقل نتناوله بتفصيل أكثر، وهم بيّن في بعض المواضيع أن الزهد وعدم التعلق القلبي، أعيد بشكل مختصر، وعدم وجود هذا التعلق القلبي بالأمور الدنيوية، معنى عدم وجود التعلق، التعلق يعني قلب الوسيلة إلى هدف عند الإنسان، فإذا انقلب الشيء الوسيلة إلى هدف هذا الإنسان يكون متعلق بقلبه بهذه الدنيا. فالإنسان الذي الآن مثلا بالمثال قلنا مثال السيارة وسيلة النقل، الإنسان يحتاج من باب التذكير فقط بما طرحنا سابقا والإخوان اللي ما كانوا موجودين، الإنسان السيارة وسيلة نقل، إذا انقلبت إلى أن الإنسان يريد أن يكشخ بالسيارة صارت الوسيلة هدف، صار أن الإنسان يريد أن يبرز نفسه أمام الآخرين، أن عندي أنا سيارة فخمة وأنت ما تقدر تشتري مثلي. وقريت اليوم كم بالجريدة شخص هم شاري له سيارة 20,000 دينار مع أقساط البنك والفوائد صارت 41,000 دينار، وراح يسدد أقساط لمدة 15 سنة حتى يكشخ بهذه السيارة. فيقولوا هم كاتبين بأن السيلان اللي عنده بهذا المعنى، المهم يقول هذا الشخص ما يفتهم، هو السيلان يقول عن ذاك يقول ما يفتهم، أنا أقول إياب كلمة أنا ما بيقول عليها زين. فهذا الإنسان يعني قاعد يكشخ بأشياء يعني تعطي ثقل على كاهلة، وهذه طبعا طريقتنا في بلدنا بهذه الطريقة، الإنسان لا يشوف الآخرين، أحيانا هو من بيكشخ نجد أنه يمشي مع التيار. لاحظوا أنه الإنسان يحتاج إلى وسيلة نقل، مع ذلك يشتري سيارة أكثر من حاجته، وقلنا هذا نوع من الإسراف، يحتاج إلى وسيلة نقل قاعد يدفع مبلغ زائد على وسيلة النقل، فهذا يدخل في باب الإسراف حسب التعريف، تعريف الإسراف. فإذا الإنسان يريد أن يكشخ به هذه الأمور الدنيوية، فإذا العاقل هو من يكون زاهدا في الدنيا ويرغب للوصول إلى الآخرة. طبعا قد بعض الأشخاص يقولون بأنه الزهد أن تأخذ من الدنيا كل شيء ولكن بشرط أن لا تملكك الدنيا، كما في بعض الروايات أيضا أنه لا يملكك، تملك الدنيا ولا يملكك الدنيا بهذا المعنى في بعض الروايات. إذا فقط الإنسان يأخذ هذا أن تملك كل شيء في الدنيا ولكن لا يملكك الدنيا، نقول أنت ليش تبي تملك كل شيء في الدنيا؟ أنت هل تحتاج أنك تملك كل شيء في الدنيا؟ نقول لا، الإنسان هان عنده فقط 300-400 متر وذابح نفسه عليه، على 300-400 متر، شوف أمواله وحياته كلها في هذا البيت، صحيح ولا لا؟ وضعنا هكذا أقساط الإنسان، بعض الأشخاص عنده عليه مثلا أقساط 100,000-150,000 دينار على قطعة بيت، وقاعد يصرف كل أمواله في هذه القطعة بعد ما ملكنا الدنيا. يعني ملك الدنيا احنا ما جربنا ملك الدنيا، عشان لو صار عندنا ملك الدنيا ما ايش كنا راح نسوي اصلا. يعني كما ان الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه يقول لو كانت دنيا هارون الرشيد عندنا لفعلنا بعد اكثر منا في قتل الأئمة عليهم السلام. بهذا المعنى في كلام الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. الذي يفكر بان يملك الدنيا، الواقع مو زاهد هذا، يقول له انت ليش تريد ان تملك الدنيا وما في هذه الدنيا؟ انت تحتاج بعض الاشياء في هذه الدنيا، وعلى اساس هذه الاشياء انت تقوم بالعمل، تتعامل مع الدنيا على اساس ما تحتاج. اما الانسان الذي يجعل في بيته كثير من الاشياء التي لا يحتاجها، نعم اشتر الشيء الذي تحتاجه واجعل في بيتك، الشيء اللي ما تحتاجه ليش تخليه في البيت؟ على كل انتهى الوقت، ان شاء الله نكمل في الاسبوع القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.